الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني 6، للدكتور محمد عمار تركماني غزال. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مقدمة في الحقوق العينية التبعية. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 2 حتى 6. تقدمت مبادرة ضوء بصوت إلهام فخري. تمهيد: إن نشوء الدين ليس من شأنه أن يمنع المدين من التصرف بعناصر ذمته المالية، الأمر الذي يهدد الدائن بخطر إعسار مدينه. وتجاه هذه المخاطر، فقد وضع القانون المدني السوري في تصرف الدائن جملة من الوسائل القانونية الهادفة إلى المحافظة على الذمة المالية لمدينه توصلاً إلى حماية حقه في الضمان العام. غير أن هذه الوسائل على أهميتها لا تجعل الدائن في مأمن من مخاطر عدم تمكنه من استيفاء دينه. لذلك نشأت فكرة التأمينات العينية الهادفة إلى طمأنة الدائن عن طريق تخصيص مال لمدينه للوفاء بالدين. وقد أطلق قانوننا المدني على هذه التأمينات اسم الحقوق العينية التبعية. قبل دراسة تلك الحقوق، ينبغي دراسة أهم الوسائل القانونية الهادفة إلى المحافظة على الذمة المالية للمدين، وهي: أولاً، الدعوى غير المباشرة. نصت المادة 236 مدني على أن لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منه متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى. هذا النص أعطى للدائن حق النيابة عن المدين برفع الدعوى باسم مدينه للمحافظة على حقوق هذا المدين، وبالتالي للمحافظة على الضمان العام وعدم إضعاف الذمة المالية للمدين، حتى يستطيع الدائن أن ينفذ على أموال مدينه فيما بعد. وصفة النيابة هذه جاءت صريحة في القانون المدني، إذ نصت المادة 237 أنه يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه، فهو إذن نائب على الرغم من غياب الاتفاق بين النائب والأصيل. لذلك يمكن اعتبارها من نوع النيابة القانونية، شأنها في ذلك شأن الفضولي. وعلى ذلك فمن خلال استقراء نص المادتين 236 و237 مدني، يتبين أن للدعوى غير المباشرة شروط وأثار يحددها القانون وليس الاتفاق. وهذه الشروط هي: 1. لا يشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء. 2. يخرج عن نطاق هذه الدعوى الحقوق المتصلة بشخص المدين وكذلك الأموال غير القابلة للحجز. 3. على الدائن أن يثبت أن استعماله لحقوق مدينه جاء رداً على عدم استعمال المدين لها، وأن عدم استعمالها يسبب إعساره أو يزيد من إعساره فيضعف بذلك ضمانه العام. 4. وجوب إدخال المدين في الدعوى كشرط لسريان الحكم في مواجهته. 5. عدم جواز اكتساب الدائن الذي يستعمل حقوق مدينة أي حق بالتقدم أو الامتياز على الأموال التي يحصلها نيابة عن مدينة، وإنما تدخل في الذمة المالية للمدين لتشكل موضوعاً للضمان العام. 2. الدعوة المباشرة هي وسيلة قانونية تمنح الدائن الحق في رفع دعوى مباشرة ضد مدين مدينة لحسابه الخاص، أصالة عن نفسه وباسمه لا باسم مدينة، وتخول هذه الدعوى حقاً مباشراً تجاه مدين مدينة يتعلق بما في ذمته تجاه المدين. وعندما ترفع هذه الدعوى يمتنع على المدين أن يتصرف في الحق، ويمتنع على مدين المدين أن يوفي لغير الدائن، ويصدر الحكم فيها بإلزام مدين المدين بأن يدفع للدائن فلا يستفيد منها غيره من الدائنين. وبالتالي تمنح هذه الدعوى الدائن الذي رفعها مركزاً قانونياً ممتازاً تجاه غيره من دائني المدين الأصلي من خلال استئثاره بحق المدين الثابت في ذمة الغير دون الخضوع لقاعدة المساواة بين الدائنين. ولذلك لا تتصل هذه الدعوى بفكرة الضمان العام، ولأن هذه الدعوى تتضمن خروجاً على قاعدة المساواة بين الدائنين فلا تكون إلا بنص خاص في القانون. 3. دعوى عدم نفاذ التصرفات الدعوى البوليسية تنص المادة 238 مدني سوري على أن لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية. المادة 239 1. إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفي لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر. وبموجب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية، ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً. أما الفقرة الثالثة فقد نصت على أنه إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش، إن كان المدين قد تصرف بعوض أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا. وتتميز آثار هذه الدعوة عن الدعوة المباشرة في أنه متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم، بمعنى أن ما آل من هذه الدعوة دخل في الضمان العام. 4. دعوى الصورية وهي الدعوة التي يطلب فيها الدائن وهي الدعوة التي يطلب فيها الدائن الحكم بسورية تصرف صدر من مدينة لتهريب أمواله من وجه دائنيه، وعدم نفاذ هذا التصرف في حق الدائن. وقد نص القانون المدني السوري على هذه الدعوى في المادة 245 التي نصت على أنه إذا أبرم عقد سوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل سورية العقد الذي أضر بهم، وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسكوا بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرين بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين. خامساً، الحق في الحبس، وهو إحدى وسائل الضمان، وهو عبارة عن مركز قانوني أعطاه المشرع للدائن بالامتناع عن رد شيء يحوزه عائد لمدينه حتى يقوم المدين بالوفاء بدين نشأ بمناسبة التزام الدائن بالرد ومرتبط به. وقد نصت المادة 248 مدني سوري على أنه لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به. وبناء على ذلك فأن هذا الحق لا يعد كونه موقف سلبي يتمثل في الامتناع عن الرد بسبب عدم التزام الطرف الآخر بالتزامه. غير أن ما يجب ملاحظته هنا هو أن هذا الحق في الحبس لا يمنح الحابس حق أفضلية على ثمن الشيء بالتقدم على سائر الدائنين العاديين ولا حق التتبع، وهو بذلك يختلف عن حق الحبس الناتج عن عقد الرهن الحيازي. فإذا نفذ الدائنون على الشيء فللحابس العادي الحق في رفض تسليمه إلا إذا استوفى حقه، ولكنه إذا سلم الشيء المحبوس لمن رسى عليه المزاد في حالة البيع بالمزاد العلني فلا يملك أي حق رجحان أو أفضلية في استيفاء حقه من ثمن هذا الشيء. وهذا ما يدعو إلى القول أن الحابس يملك حق امتياز من الناحية العملية فقط وليس من الناحية القانونية، بعكس حق الدائن المرتهن الذي له أن يطلب بيع المرهون واستيفاء حقه من هذا الشيء متقدما بذلك على بقية الدائنين العاديين أو الممتازين التالين له في رتبة. سادسا، الوسائل الاحتياطية، وهي مجموعة الإجراءات التي تتخذ بحق المدين والهادفة إلى الحفاظ على أمواله وصيانة حق الدائن في الضمان العام. ومن هذه الوسائل الحجز الاحتياطي على أموال المدين وعدم نفاذ قسمة في حق الدائن ما لم يدخل في الدعوى وتعيين مصفي للتركة وعزل هذا المصفي وطلب الحجر على المدين في حالة السفه. وربما يكون أهم هذه الوسائل هو تنظيم القانون المدني لحالة إعسار المدين صونا لحقوق الدائن من خلال منع المدين من التصرف في أمواله منذ تسجيل دعوى الإعسار. مخاطر الضمان العام وعدم تلبية وسائل حمايته لاحتياجات الدائنين. على الرغم من أهمية الوسائل السابقة إلى أن الضمان العام لا يلبي المطلب الرئيسي للدائن وهو الوفاء التام، إذ أن هنالك خطرين يتهددان هذا المطلب. الأول يتمثل في المخاطر التي قد تعترض الضمان العام الذي تمثله الذمة المالية للمدين عن طريق إنقاص الجانب الإيجابي لهذه الذمة أو عن طريق زيادة الجانب السلبي لها. والثاني يتمثل في قاعدة المساواة بين الدائنين، لأن هذه المساواة سوف تؤدي في حال عدم كفاية الضمان العام إلى أن يستوفي الدائن دينه جزئياً وليس كاملاً، وذلك بحسب نسبة دينه. من أجل ذلك جاءت فكرة الضمان الخاص لتزيد من ثقة الدائن في أنه سوف يحصل على دينه كاملاً عند حلول الأجل، أصلاً وفائدة ونفقات، وذلك عن طريق منحه حق الأفضلية على المال المقدم كضمان خاص للوفاء بالدين. فكانت فكرة تخصيص مال معين للوفاء بدين دائن محدد كفيلة باستجرار ثقة الدائن بالمدين لجهة خروجه عن قاعدة المساواة بين الدائنين، ولجهة تبديد مخاوفه من مخاطر إعسار المدين أو سوء إدارته. وهذه الضمانات أو التأمينات الخاصة هي موضوع هذا المؤلف. نهاية التسجيل.